السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في هاتين الآيتين الكريمتين عتاب رقيق من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين تأخر إيمانهم عن الدرجة التي أرادها الله عز وجل لهم. استبطأ الله عز وجل معدل نمو الإيمان في قلوبهم، فعاتبهم عتابا رقيقا يستحثهم على سرعة السير إليه عز وجل، ويستحثهم على أن تزداد قلوبهم إيمانا ومعرفة ومحبة وإجلالا وإخباتا وخشوعا لله تبارك وتعالى. عاتبهم عتابا رقيقا وضمنه تهديدا شديدا، ولكن بطريقة غير مباشرة، محافظة على هؤلاء المؤمنين، إنما توعدهم بأحوال غيرهم ممن طال عليهم الأمد من قبلهم. افتتح الله عز وجل ذلك العتاب بقوله: ألم يأن للذين آمنوا، بهذا الاستفهام التوبيخي يعاتب الله عز وجل المؤمنين. ألم يأن، ألم يحن بعد أوان، ألم يأتي بعد الوقت الذي تكون فيه قلوب المؤمنين على الدرجة التي أرادها الله عز وجل لهم، على الدرجة التي تمكنهم من حمل أمانة هذا الدين ونشره في ربوع العالم؟ ألم يأتي البعد، الوقت بعد؟ لم يقر الله عز وجل تصريحا أن الوقت قد طال وأنكم قد تأخرتم، وإنما استفهم ذلك الاستفهام ليكون عتابا رقيقا لطيفا من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين. ألم يأتي بعد هذا الوقت وهذا الأوان لكي تنصرح فيه قلوب المؤمنين؟ والله عز وجل هذب المؤمنين ورباهم على الوجه الذي أراده لهم عز وجل، هذب بواطنهم وظواهرهم، ولكن القلوب أخذت النصيب الأعظم من التشريعات ومن الآيات ومن الأوامر والنواهي ومن الوعظ والتذكير، لا لأن الظاهر ليس مهما كما قد يتوهمه البعض، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أراد من المؤمنين أن يكملوا في إيمانهم، أن يكمل الإيمان في قلوبهم، فيظهر ذلك على جوارحهم. كما قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اعتنى الله عز وجل بقلوب المؤمنين وأمرهم أن يتعاهدوها وأن يبحثوا عن درجة الإيمان فيها وأن يعرضوها على الذكر المنزل من عنده سبحانه وتعالى، لكي تطيب هذه القلوب، لا لكي تطيب وحدها، بل لكي تطيب مع الجوارح. وهذا أمر مشاهد حتى في الأمور الحسية، فإن الشيء لا يستحق وصف الحسن والجمال والتمام إلا متى كان حسنا في باطنه، حسنا في ظاهره، ومتى اختل واحد منهما فإن الشيء يعاب ويذم. هل يمكن لأحد أن يسكن في دار مزخرفة منمقة ولكن أساسها يوشك أن يقع؟ هذا مما لا يمكن لعاقل أن يرضى به أبدا. وهل يمكن لأحد أن يسكن في دار قد رفعت أساساتها وشيدت ولكنها مهدمة، ولكنها لا تستره من حر ولا من برد ولا تستر عورته؟ هذا مما لا يرضاه عاقل أبدا. إن العباد لا يرضون في أمورهم الدنيوية إلا بالأمور التي اكتمل صلاحها ظاهرا وباطنا، حتى حينما تأتي تنطقي ثمارا لتأكلها فإنك تبحث عما طاب ظاهره وطاب باطنه. وإذا ما وجدت خللا في أحد هذين الأمرين فإنك تذم ذلك الشيء ولا ترضى به. والله عز وجل أراد من المؤمنين أن ينصلحوا ظاهرا وباطنا، وأمرهم بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت العناية بالقلب أشد لسبب بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا كانت عناية دين الله تبارك وتعالى بالقلب، لأنه أساس لصلاح الجوارح بعد ذلك. اعتنى الله عز وجل بالقلب وعد للمؤمنين الأحوال الجيدة التي ينبغي أن توجد في قلوبهم، وعدد لهم أمراض القلوب التي ينبغي أن ينزهوا عنها قلوبهم. عد الله عز وجل للمؤمنين أنواعا من العبادات التي ينبغي أن توجد في قلوبهم من حب الله تبارك وتعالى والإنابة إليه وخشيته عز وجل والإخبات إليه والخشوع بين يديه عز وجل، ومن التوكل عليه والثقة به وحسن الاعتماد عليه عز وجل، وغيرها من عبادات القلب عدها بعض العلماء حتى زاد بها عن 100 عبادة قلبية أمر الله عز وجل بها وحض عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لكي تعلم خطورة القلب. إن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بأن يأمرك بأن تصلح قلبك، وإنما بين لك دليلا عمليا تفصيليا كيف تصلح قلبك، ما هي العبادات التي ينبغي أن تحرص على وجودها في قلبك، ما هي الآفات التي يجب أن تحرص على أن تنقي قلبك منها. وهذا لكي تعلم أهمية هذا الأمر. الله عز وجل يأمرك بالخوف ويأمرك بالخشوع ويأمرك بالإخبات ويأمرك بالخشية، وكلها عبادات متقاربة في المعنى، ولكن هذا التنويع ليدلك على أهمية هذا الأمر. فإنه متى كان الإنسان مهتما بشيء ما فإنه يعنى بتفاصيله الدقيقة ويعنى بالفروق البسيطة بين وجوهه بعضها البعض. فهكذا أراد لك الشرع أن تعنى بقلبك، أن تعنى بقلبك تحلية وتصفية، من تحلية بمعاني الإيمان وتصفية من معاني الشرك والفسوق والعصيان. وعدد لك هذه الأنواع لكي تبحث عنها في قلبك. والله عز وجل لم يفرض لك تلك العبادات ولم يفرض لك تلك الأمراض فرضا كما يمكن أن تفرض في دروس العلم أو في غيرها، فإن هذا لا يناسب الموعظة التي أراد الله عز وجل لكتابه أن يكون كتاب موعظة وشفاء. فإن الله تبارك وتعالى يعظك مرة بأن تحرص أن يكون في قلبك حب لله عز وجل، ويعظك أخرى بأن تراقب الخوف في قلبك لله عز وجل، ويعظك ثالثة بأن يكون التوكل في قلبك في أحسن حالاته وأتمها. وهكذا تقرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، فتمر على آية فكل آية تذكرك ببعض أنواع الخير من أعمال القلب وأعمال البدن. ولذا لا ينبغي للعبد أن يجعل شيئا من كتاب الله مهجورا، بل عليه أن يعرض نفسه على كتاب الله كله، وأن يداوم على ختم كتاب الله من أوله إلى آخره. فإن كل آية من كتاب الله عز وجل ترشدك إلى ما لا ترشدك إليه الأخرى، فهذه ترشدك إلى عبادة قلبية معينة، والأخرى تركز على عبادة أخرى، وهكذا. فمتى كنت دائما الاطلاع على كتاب الله تاليا له بتدبر وتمعن، وحبذا لو كان ذلك في قيام الليل أو في غيره من الصلوات، فإن هذا هو الذي يثمر صلاح القلب. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يكرهون أن يترك الرجل كتاب الله لا يختمه في أكثر من شهرين. كان غالبهم يختم كتاب الله عز وجل في كل أسبوع مرة، وأقلهم عزيمة كان من يختم كتاب الله عز وجل في كل شهر مرة، وكانوا لا يرضون لأحد أن يختمه في أقل من كل شهرين مرة. إن أكثر ما نفعله نحن اجتهادا في ختم كتاب الله عز وجل ربما أن نختمه شهرا واحدا في السنة مرة كاملة، فإن أكثر الناس ربما يعد أنه متى ختم كتاب الله عز وجل في شهر رمضان ختمة واحدة، فإنه قد أتى بما لم تستطعه الأوائل. والسلف رضي الله عنهم كانوا طوال عمرهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، ومنهم من كان يختمه في كل 3 ليال مرة، وذلك لأن كتاب الله عز وجل كله نور وكله شفاء. يأمرك الله عز وجل بإصلاح قلبك إجمالا في مواطن، وأسرد لك التفصيل سردا في كل موطن يذكر لك شيئا من تلك العبادات التي ينبغي أن توجد في قلبك والتي ينبغي أن تراعيها من نفسك. هنا استبطأ الله عز وجل خشوع صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، استبطأ الإيمان في قلوبهم، ولكنه ركز هنا على الخشوع، تلك العبادة القلبية الجامعة. إن الخشوع حينما يأمر الله عز وجل به أمر به هنا، وذكر أن محله القلب، وأمر به في مواطن أخرى أن يخشع الخاشعون في صلاتهم لله تبارك وتعالى، وأثنى على المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتوهمنا نحن أن الخشوع عبادة خاصة بالصلاة، وليس الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى هنا يستبطئ خشوع قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الخشوع عبادة قلبية ينبغي أن توجد في قلب العبد المؤمن في جميع أحواله، ثم يستحضرها أكثر ما يستحضرها إذا وقف بين يدي ربه عز وجل يصلي. إن الخشوع هو الخضوع والتذلل والاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذه عبادة قلبية ينبغي أن توجد في قلب العبد المؤمن في جميع أحواله، ولها مظاهرها على الجوارح في الصلاة وفي غيرها. فإن من مظاهرها على الجوارح أن تجد العبد المؤمن عليه السكينة والوقار في جميع أحواله وأقواله. لا تجد المؤمن الذي تعثر بالقرآن، لا تجد المؤمن الذي يواظب على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر وتفهم، لا تجده يصيح مع من يصيح، ولا تجده يستمع للغو مع من يستمع، ولا تجده يمشي أشرا وبطرا كما يمشي الناس، ولا تجده في هذه المواطن من اللهو ومن غيرها. إنه خاشع لله تبارك وتعالى، خاشع قلبه، خاشعة جوارحه في جميع أقواله وأفعاله، في جميع حركاته وسكناته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على خشوع المؤمنين أمرهم أن يحافظوا على هذا الخشوع على جوارحهم، حتى وإن فوت ذلك عليهم شيء من أنواع الخير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يأتي الصلاة ساعية، حتى وإن غلب على ظنه أن الصلاة قد أقيمت، فأمر المؤمنين أن يأتوا الصلاة وعليهم السكينة والوقار. إن العبد الذي يأتي إلى الصلاة بين يدي ربه عز وجل يجب أن يستحضر أكثر درجات الخشوع، فكيف يستحضرها وهو يأتي ساعيا؟ كيف يستحضرها إذا أخل بشيء من الخشوع الظاهر الذي ينبغي أن يحافظ عليه في كل حركاته وسكناته؟ إن الخشوع هو الخضوع، هو التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، هو انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. وهذه حال يعرفها كل إنسان من قلبه، عليه أن يراقب حال قلبه، هل يجده منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى، ذليلا خاضعا، معترفا بنعمته، معترفا بقدرته، معترفا بحوله وقوته. هل رأيت يا عبد الله نفسك إذا ألمت بك ملمة، وإذا ألم بك حادث جلل وخطب عظيم أثر فيك تأثيرا بالغا، هل ترى حال قلبك حينئذ؟ إن هذا هو الخشوع الذي ينبغي أن يوجد لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تترك قلبك ينكسر لآلام الدنيا وأحزانها، وإنما وطن قلبك أن يوجد فيه هذا الانكسار وهذا الخشوع وهذا التذلل لله عز وجل في أوقات الفتن والآلام، وفي أوقات النعيم والسراء، وفي جميع أوقاتك. راقب قلبك، هل تجده منكسرا؟ هل تجده ذليلا؟ هل تشعر أن القلب يسجد معك إذا سجدت، أم أن جوارحك تسجد وقلبك قائم صلب لا ينحني لله تبارك وتعالى؟ إن هذه الحركات يستشعرها الإنسان من نفسه. إنك ربما يمن الله عليك بأحوال إيمانية تجد فيها قلبك وتجد نفسك بينما تهوي لتسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، تجد أنك تشعر وكأن قلبك يسجد معك هو الآخر. فإذا شعرت بهذه الحالة فاجدد يدك عليها وراقب قلبك دائما، هل تجد هذه الحالة أم أنك تفقدها؟ وإذا كنت تفقدها فاعرض نفسك على كتاب الله تبارك وتعالى، تدبر في كتاب الله، اقرأه بتدبر وتمعن، فهذا هو الذي يثمر لك الخشوع في القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إذا لم تكن قلوبكم قد خشعت فاعلموا أنها إنما تخشع بذكر الله وما نزل من الحق. هذا هو السبيل الذي يطلب به خشوع القلوب، لا في الصلاة فحسب، بل في الصلاة وفي خارجها. متى كان العبد معتادا أن يقرأ كتاب ربه تبارك وتعالى بتمعن وتدبر، فإنه يسمع من ذكر آيات الله الكونية، وعجيب قدرته وخلقه عز وجل، ويسمع من أنواع وعده بالجنة ونعيمها وأنواع وعيده بالنار وعذابها، فحينئذ يمخلع قلبه، حينئذ يذل قلبه لله تبارك وتعالى، حينئذ يخضع قلبه لله عز وجل. هذا ما يريده الله عز وجل من عباده المؤمنين، أن تنصلح قلوبهم. ومن أحد أهم أنواع صلاح القلوب أن تكون خاشعة خاضعة متذللة لله تبارك وتعالى، وإنما يطلب ذلك الخشوع بتعريض القلوب لهذا الذكر المنزل من علام الغيوب، ذكر الله تبارك وتعالى. وما نزل من الحق هو الدواء والشفاء، وهو السبيل لأن يحصل ذلك الخشوع في الصلاة وفي غيرها. ولذا افتتح في الصلاة بقراءة القرآن، لأن الصلاة يراد منها أن يكون العبد فيها خاشعا لربه تبارك وتعالى، وإنه متى غفل عن شيء منها لم يكتب له أجر هذا الجزء الذي كان فيه لاهيا غير متدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، وهكذا حتى بلغ إلا عشرها. فهكذا يمكن أن ينصرف العبد من الصلاة ولم يكتب له منها إلا الشيء اليسير. فلما كانت الصلاة مطالب فيها بالخشوع، وكان أعظم أسباب الخشوع هو قراءة القرآن بتدبر وتأن، فإن الله عز وجل قد فرض على العبد في أن يفتتح صلاته وفي أول أفعال صلاته أن يقرأ القرآن، بل أن يقرأ أجمع سور القرآن، فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وما فيها من التذكير بأسماء الله عز وجل وصفاته من ربوبيته وألوهيته ورحمته الواسعة، ومن ملكه وملكه لهذا الكون، ومن التذكير بالجزاء والبعث والحساب، ومن التذكير بالرسل، ومن التحذير من فساد الأمم الضالة السابقة. هذا كله أوجب الله عز وجل على العبد أن يقرأه، ومتى قرأه بتدبر وتمعن فإنه يرجى له أن يتم صلاة خاشعة بفضل الله عز وجل ورحمته، ومتى لها في قراءته فإنه أقرب إلى أن يلهو في باقي أركان الصلاة وباقي أفعالها. أمر الله عز وجل المؤمنين بالخشوع ثم أرشدهم إلى السبيل إلى ذلك، وهو أنهم يعرضوا قلوبهم على الذكر المنزل من عنده تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يوجد الخشوع في قلوبهم. ثم لأن النفوس قد جبلت على أنها قد لا تنتبه إلى خطورة الأمراض في مبادئها، هذا ينطبق على الأمراض البدنية، وينطبق بصورة أكبر وأشد على الأمراض القلبية. انظر إلى أمراض البدن، إذا كان جهاز المناعة عند العبد قويا، إذا كان جهاز المناعة عند العبد قويا نشطا، فإنه يحس بالأمراض في مبادئها فيقاومها، فيندفع المرض بإذن الله تبارك وتعالى وفضله. ومتى كان جهاز المناعة في بدن العبد ضعيفا فإنه لا يشعر بالمرض إلا بعد أن يتمكن من البدن، وإلا بعد أن يستفحل أمره، فحينئذ هذه المناعة التي عجزت عن اكتشاف الأمر في مبدئه غالبا ما تعجز عن مقاومته، فيزداد المرض سوءا والعياذ بالله. إذا كان هذا هو حال أمراض البدن فأمراض القلوب أشد من ذلك، فإن جهاز المناعة الذي في أمراض القلوب ليس جهازا قهريا اضطراريا، وإنما هو جهاز أنت الذي تعمله، أنت الذي تشغله، أنت الذي تراقب نفسك، أنت الذي تفتش في قلبك هل فيه خشوع بدرجة كافية، هل فيه محبة بدرجة كافية، هل فيه صدق اعتماد على الله بدرجة كافية، هل وجد فيه شيء من الكبر، هل وجد فيه شيء من الغل، هل وجد فيه شيء من الحسد، هل وجد فيه شيء من الشك والاضطراب، أنت الذي تمارس هذا الدور. ولذا فلما كان العبد هو الذي يمارس دور البحث والتفتيش عن أمراض قلبه، فإنه كثيرا ما يغفل عن مبادئها حتى تتغلغل في قلبه وحتى تعشعش في قلبه، فحينئذ يعجز عن مقاومتها. ولذا ضرب الله عز وجل الأمثال لمن وضع قدمه على أول طريق المرض، حذره الله عز وجل من نهاياته. حذر الله عز وجل المؤمنين الذين يوجد فيهم أي بادرة مرض من أمراض القلوب، ماذا لو تركوا أنفسهم؟ ماذا لو لم يعالجوا هذا المرض؟ إنهم سيصلون إلى أحوال شنيعة فظيعة من أحوال أمراض القلوب. يعاتب الله عز وجل المؤمنين ذلك العتاب الرقيق، ومع ذلك يهددهم ذلك التهديد الشديد حينما يضرب لهم مثلا بالأمم السابقة. هذه الأمم التي كان منها مؤمنون بالله عز وجل وبرسله وبكتبه، ولكنهم طال عليهم الأمد، لم يكونوا يتعاهدون قلوبهم، لم يكونوا يعرضوا قلوبهم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى الكتب المنزلة حينا بعد حين. ولذا كان من أعظم نعم الله على هذه الأمة أن أنزل عليهم هذا القرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه، الذي لا تمل القلوب ولا الأسماع من تلاوته وسماعه. هذه نعمة عظيمة من كتاب الله من الله عز وجل. فإن الله عز وجل لو أنزل عليكم كتاب توجيهات وإرشادات سامية يقول لكم راقبوا الخشوع في قلوبكم وتعاهدوا قلوبكم وراقبوا المحبة والخوف فيها وراقبوا كذا وكذا، لكان حريا بكل عاقل أن يراجع تلك الوصايا حينا بعد حين وأن يتعاهدها حينا بعد حين. ولكن الله تبارك وتعالى زادكم نعمة إلى نعمة وزادكم فضلا إلى فضل، أنه أنزل لكم هذه التوجيهات في صورة مواعظ بليغة عظيمة لا تمل القلوب ولا الأسماع من تلاوته. فما ترى فما يكون عذرنا عند الله تبارك وتعالى إن هجرنا تلك المواعظ وإن هجرنا تلك الأوامر والنواهي. هؤلاء أنزل الله عز وجل عليهم كتبا فيها بيان لما يجب عليهم في أحوال قلوبهم وفي أحوال أبدانهم، ولكنهم ملوا مطالعتها وملوا قراءتها، والإنسان رهين النسيان فنسوا حظا مما ذكروا به. طال عليهم الأمد من مراجعة كتاب ربهم المنزل عليهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فقصت قلوبهم. هذه هي النتيجة الحتمية لمن لا يتعاهد نفسه، لمن لا يتعاهد قلبه ويراجعه على ما أمر الله عز وجل به وعلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. طال عليهم أمد مراجعة قلوبهم على كتبهم فقست قلوبهم، فلما قست القلوب فسدت الجوارح كنتيجة حتمية للارتباط بين القلب والجوارح. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ترى كم بلغ بهم قسوة القلب وطول الأمد، لقد بلغ بهم قسوة القلب وطول الأمد إلى أن حرفوا كتاب الله عز وجل ووضعوا كتبا من عند أنفسهم امتحنوا الناس في الإيمان بها، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الكتاب من قبلكم لما ملوا كتاب ربهم ولما طال عليهم الأمد ولما كان الحق يمنعهم من كثير من شهواتهم وأهوائهم وضعوا كتابا من عند أنفسهم وقالوا ندعو إليه علماء بني إسرائيل، فمن أجابنا إليه فإن أجابونا إليه أجابنا إليه كل الناس، ومن امتنع عن الإجابة إليه قتلناه. فدعوا رجلا من علمائهم هو من أصلحهم، ولكنه خاف بطشهم فوضع كتاب الله عز وجل المنزل على رسله وضعه في قرن ثم أخفاه تحت ملابسه، فلما امتحنوه بهذا الكتاب المحرف المبدل وقالوا له ما تقول في هذا الكتاب، فضرب بيده على صدره وقال هذا كتاب منزل من عند ربي آمنت به. فافترقت اليهود على 72 فرقة أمثلهم طريقة من كان على طريقة صاحب القرن، إنهم لما قال عليهم الأمد قست قلوبهم ففسقوا عن أمر الله، ثم أرادوا أن يتحللوا من هذه الأوامر والنواهي بالكلية، فحرفوا كتاب الله، فحرفوا الكتب المنزلة عليهم، ثم إن الصالحين منهم لم يقدروا على مواجهتهم، وهذا مما عصم الله عز وجل منه هذه الأمة بفضله ورحمته، فتعهد لهم بحفظ كتابهم، ولكنه مع ذلك ضرب لنا مثلا بأحوال هؤلاء حتى نتعظ، حتى لا تستهين بالمرض في مبادئه، إن ضعف الخشوع بأي درجة من درجات الضعف، إن ضعف الإيمان في القلوب بأي درجة من درجات الضعف لهو بداية لسلم يقود إلى هاوية صحيقة. والله تبارك وتعالى حينما يحذر عباده المؤمنين لا يحذرهم من الخطوة التالية ولا من الخطوة التي بعدها، وإنما يحذرهم إلى المآل النهائي حتى يرتدعوا، وحتى يكون في ذلك تهديدا شديدا ينزجر به من يخاف على نفسه ومن يريد أن ينجو عند الله تبارك وتعالى. فعاتبهم عتابا رقيقا صريحا، ثم هددهم تهديدا شديدا ضمنيا لكي يحافظ عليهم ولكي يحافظ على قلوبهم. ثم إن الله تبارك وتعالى يأمرك بالخير لتفعله، وينهاك عن الشر لتجتنبه، لا لكي ييأسك ويقنطك، ولكن الشيطان يحاول أن يجعل العباد يصلون إلى اليأس من رحمة الله وإلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بينما ينزل الله عز وجل عليك المواعظ والزواجر لكي تجد في العمل بطاعته سبحانه وتعالى. فإذا بالشيطان يجعل هذه الزواجر وهذه المواعظ سبيلا إلى قنوط القلوب ويأسها، فيتمادى العبد في المعصية ظنا منه أنه أصبح لا فائدة فيه، وأنه لا يجدي معه إيمان ولا يجدي معه عمل. ولكي يعالج الله تبارك وتعالى هذا الهاجس الشيطاني في نفوس المؤمنين، أعلمهم سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يلين هذه القلوب بعد قسوتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إن كنتم تعقلون فتأملوا في تلك الأرض التي تراها خاشعة جامدة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء من عنده اهتزت وربت. انظر إلى تلك الأرض الميتة الجدبة حينما ينزل الله عز وجل عليها الغيث من السماء، كيف تتفتح لتستقبل هذا المطر، ثم يخرج الله عز وجل به من أنواع الثمرات ما شاء. فكذا تلك القلوب القاسية الجامدة متى تعرضت للوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى وفتحت له ما سامها لكي يدخل منه، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحيا كما تحيا هذه الأرض الميتة. فكما أن الله تبارك وتعالى يحيي الأرض الميتة بالمطر، فإنه عز وجل يحيي القلوب الميتة ويلين القلوب الجامدة القاسية بما نزل من عنده من أنوار الوحي وأنوار الذكر. فهذا تهييج للمؤمنين إذا ما أرادوا أن يعالجوا ذلك المرض الذي حذرهم الله تبارك وتعالى منه، إلى أن يتعرضوا لذكر الله وإلى أن يثقوا في أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولم يبقى لهم إلا أن يتعرضوا هم لهذا الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. ومتى تأمل الإنسان وتدبر في هذا الأمر فإن الله عز وجل يصلح له قلبه، بل إن هاتين الآيتين الكريمتين كانتا سببا في توبة كثير من الفساق، وانقلب بعضهم إلى أن صاروا أئمة في العلم والزهد والورع. إن هذه الآية كانت سببا في توبة إمامين من كبار أئمة أهل العلم والزهد والورع، إنها كانت سبب في توبة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وكانت سببا في توبة الفضيل بن عياض. فكان الفضيل رحمه الله كان فاسقا عربيدا، وقد واعد جارية على أن يقع بها في الليل، وبينما يتصور هو السور لكي يدخل عليها إذا بقارئ آخر يتلو في جوف الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سمع هذه الآية وسبحان الله كان قلبه آنذاك متفتحا، سقطت هذه الآية على قلبه موضع البلسم على اللديغ فنزل من على السور. كان قاب قوسين أو أدنى من أن ينال هذه الشهوة المحرمة التي تمكنت منه، فنزل من على السور ورجع فتاب إلى الله تبارك وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يقرأها قارئ في جوف الليل بتدبر وتمعن، فتقع في قلب رجل عاصن لاه بينه وبين أن يقع في كبيرة من الكبائر خطوات يسيرة، فإذا بها يصلح الله بها قلبه، وإذا به يعود إماما من أئمة العلم بل من أئمة الزهد والورع. نفع الله عز وجل به وبما نصح وبما وعظ من أحوال إصلاح القلوب وأعمالها. إن كتاب الله تبارك وتعالى متى قرئ بتدبر وتمعن فصادف قلبا كان متفتحا ولو للحظة، فإن الله عز وجل يحيي به هذه القلوب بعد موتها كما يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا بكتابه وأن ينور قلوبنا بنوره. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن كنا قد تأملنا في هاتين الآيتين وجدنا فيهما من أنواع الدروس والعبر الشيء الكثير، فإنه يبقى أعجب ما في هاتين الآيتين هو إذا علمنا من الذين خوطبوا بهاتين الآيتين أول ما خوطبوا. لعلك يا عبد الله تظن أن الذين خوطبوا بهاتين الآيتين كانوا قوما من عصاة المؤمنين الذين أكثروا من اللهو واللعب المباح والمحرم، فعاتبهم الله عز وجل يستبطئ خشوعهم ويأمرهم بأن يتعاهدوا قلوبهم. ولكنك قد تفاجأ يا عبد الله أن أصح ما ورد في تفسير هاتين الآيتين أنهما نزلتا بعد 4 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أنهما نزلتا بعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فربما تكون تلك الآية قد نزلت مرتين، وهذا يحصل كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، أو تكون قد نزلت بعد 4 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها المؤمنين مرة ثانية بعد 13 سنة، فظنها من ظنها أنها ما أنزلت إلا يومئذ. يروي لنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات، فكان المؤمنون ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون ما أحدثنا، وعاتب بعضهم بعضا. وابن مسعود رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، حتى قيل إنه كان سادس ستة أسلموا لله تبارك وتعالى. إذن فهذه الآية نزلت بعد 4 سنوات من إسلام ابن مسعود رضي الله عنه، أي 4 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ابن مسعود رضي الله عنه من أول من أسلم. ترى ماذا كان حال المؤمنين في هذه السنوات الأربع؟ ألم يكن حالهم هو المذاكرة والتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى والتعلم لكتاب الله؟ ولم يكن تعلم كتاب الله يومئذ كما يمكنك أنت الآن أن تجد آلاف المصاحف مطبوعة كأجود ما يكون من الورق ومن الوضوح في الخط وغيرها، وأن تجد أصوات القراء مسجلة على ما من الله به على العباد من أنواع من أمور يسجلون عليها الأصوات، فتنطقي صوت القارئ الذي يطمئن إليه قلبك وتستريح إليه، فتجد القرآن مجموعا يوجد منه نسخ كثيرة في بيتك وفي مسجدك، وتجد من يقرأ عليك القرآن في أي ساعة من ليل أو نهار أردت أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى بصوت ندي شجي مطبق للأحكام. هذا كله مما يسر الله عز وجل على المؤمنين في هذا الزمان، ولكنهم مع ذلك يعرضون عن كتاب الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين عاتبهم الله عز وجل، فقد كان أحدهم متى أراد أن يتعلم آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، فعليه أن يحمل كفنه على يديه كما يقولون، ثم يمشي خائفا يترقب إلى أن يصل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث يجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السابقون الأولون من السابقون الأولون ممن سبقوا إلى دين الله تبارك وتعالى، يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل عليه من قرآن. هذا كانت وسيلتهم لكي يتعلموا كتاب الله. وأما إذا أراد الواحد منهم أن يدعو به أو أن يسمعه لغيره، فإنه ينال الأذى والبطش، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه الذي حفظ لنا أنه أحد الذين عوتبوا بهذه الآية، وهو رضي الله عنه هو أول من أسمع المشركين القرآن جهرة، حيث خرج إليهم وهم في ناديهم يلعبون ويلهون، كما هو حال كل المعرضين عن دين الله تبارك وتعالى. فقرأ عليهم الرحمن، علم القرآن. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من أندى الناس صوتا ومن أحسنهم قراءة لكتاب الله عز وجل، ومن أشباههم قراءة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخشي المشركون أن يسمع الناس هذا الكلام المحكم المنزل من عند الله تبارك وتعالى، لا سيما إن كان يقرأه قارئ ندي الصوت كابن مسعود، فأخذوا يضربونه وهو يقرأ، لم يوقفه عن القراءة رضي الله عنه إلا حينما سقط مغشيا عليه. لقد كان هذا حالهم إذا ما أرادوا أن يتعلموا القرآن، وكان هذا هو حالهم إذا ما أرادوا أن يبلغوا القرآن، ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل واستبطأ إيمانهم واستبطأ خشوعهم. لا تعجب يا عبد الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يريد منك أن تقنع بالأمور الدنيئة، فلا يريد منك إلا أن تطلب الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا سألت ربك عز وجل أن تسأله الفردوس الأعلى، ومتى سألت ربك الفردوس الأعلى فإن لها أعمالا وأحوالا، وإن لها تبعات لا بد منها. فالله عز وجل لم يرضى لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم رغم كل ما هم فيه من مشقة لكي يتعلموا القرآن، ومن مشقة لكي يطبقوا القرآن، ومن مشقة لكي يبلغوا القرآن، ولكن الله عز وجل عاتبهم إنه يريد منهم مزيدا من العمل، مزيدا من الجد والاجتهاد، حتى وصلوا إلى الحالة التي أرادها الله لهم، تلك الحالة التي وصفها بعضهم من أنهم لو قيل لهم أن القيامة غدا لم يستطيعوا أن يزيدوا شيئا على أعمالهم. تلك هي الحالة التي أرادها الله عز وجل لهم. عاتبهم الله عز وجل بعد 4 سنين من نزول القرآن، ثم كان بعد هذا العتاب أن قاطعهم المشركون تلك المقاطعة المؤلمة الشديدة، وهاجروا إلى الحبشة 2 مرات، ثم هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع من الجهاد وتحمل الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما قدموا المدينة فاطمأنوا وركنوا إلى الظلال وإلى الثمار التي في المدينة، فحينئذ إما أن تكون هذه الآية قد نزلت 2 مرات أو خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لهم بهذه الآية فسمعها من لم يكن قد سبق قبل ذلك أن سمعها حينما نزلت على السابقين الأولين، كما يروي ابن عباس رضي الله عنه ويقول استبطأ الله قلوب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. استبطأ الله قلوب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، فأنزل هذه الآية بمجرد قدومهم إلى المدينة، وحدث لديهم نوع من الاسترخاء، حينئذ وعظوا 2 مرات. ليست هذه هي نهاية المطاف. نعم إنهم قد جاهدوا، نعم إن الله قد مكن لهم دولة، نعم إنهم الآن يستطيعون أن يتعلموا القرآن في هدوء وسكينة وطمأنينة، إنهم يستطيعون أن يعلموا القرآن لمن قدم إليهم المدينة، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الأمر لم ينتهي لهم كأفراد، فإن كل فرد إنما تنتهي حياته إذا قامت قيامته، ولذا فليس له أن يتراخى أو يتوانى قبل أن تدركه المنية، وهو جاد مجتهد في العمل بدين الله تبارك وتعالى. ولم ينتهي الأمر لهم كأمة، فإن هذه الأمة لا بد أن تحمل الأمانة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففيما الاسترخاء وفيما الراحة والدعة، عوتب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية 2 مرات، 4 سنوات من نزول القرآن في مكة في زمن البطش والتنكيل بهم، ومرة أخرى في أول ما أسست لهم دولتهم. عاتبهم الله تبارك وتعالى، وحالهم في الأمرين هو ما علمتم من العلم بدين الله والعمل به والدعوة إليه، ولكن أراد الله عز وجل منهم مزيدا من العلم، مزيدا من العمل، مزيدا من الجد، مزيدا من الاجتهاد، حتى لو أخبر أحدهم أن الساعة غدا لم يسعه أن يزيد على ما يعمل شيئا. يا عبد الله، إذا كان هؤلاء الأخيار قد خوطبوا وعوتبوا وهددوا بهذا الوعيد، بهذا العتاب وهذا التهديد وهذا الوعيد، فما بالنا نحن إذا ما عرضنا أنفسنا على هذه الآيات؟ ماذا نقول في حق أنفسنا؟ وماذا ينبغي أن يكون تهديدنا لأنفسنا إذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فماذا يقال لمن ظن من نفسه الالتزام بدين الله تبارك وتعالى لمجرد أنه قد التزم بالفرائض وترك المحرمات والتزم بشيء من الهدي الظاهر وتعلم شيئا من دين الله ودعا بشيء إلى الله، شيء من كل شيء يقنع الإنسان به نفسه؟ والله عز وجل يريد منا أن نأخذ دين الله بقوة، أن نتعلم كأكثر ما نستطيع أن نتعلم، وأن نعمل بأكثر ما نستطيع أن نعمل، وأن ندعو بأكثر ما نستطيع أن ندعو. إن هؤلاء قيل لهم ألم يئن بعد آوان خشوعكم، فماذا يقال لنا نحن؟ ماذا يقال لمن ظن بنفسه الالتزام وطال عليه الأمد، لا يراجع قلبه ولا ينقيه مما فيه من شهوات؟ بل ماذا يقال لمن قضى ليله ونهاره في أنواع اللهو واللعب والعياذ بالله، يستمع إلى الغناء المحرم ويشاهد النساء المتبرجات بل ويدخل هذه الأمور على أبنائه وزوجته وبناته يشاهدون معه ويسمعون معه ألوانا من الفسق والفجور. ماذا يقال لمن يفعل ذلك علانية؟ بل وليس علانية فقط، بل وأمام من هو مسؤول عنهم وأمام من يجب أن يكون هو قدوة لهم، يقضي ليله ونهاره مستمع إلى هذا اللغو مشاهد لهذا المنكر، وإذا ما ارتقى به الحال قليلا فإنه يشاهد ما يسميه الناس أنواع رياضات، يشاهدون عورات مكشوفة من رجال ونساء، ويشاهدون أموال تنفق في غير وجهها وتضيع في غير بابها، ويجلس الناس أمامها بالساعات الطوال، وقد يجمعون إلى ذلك أنواعا أخرى من المنكرات كشرب الدخان أو لعب الطاولة أو غيرها، وظلمات بعضها فوق بعض. ثم قد يدعي أنه إنما يتريد، وأين هو من التريد الذي يتريده؟ إنما هو جالس متسمر في مكانه يشاهد أنواعا من الفسق، أنواعا أقصى ما يقال فيها أنواعا من اللهو كانت ستكون مباحة لو سطر أصحابها عوراتهم، ولو لم يتخذوها حرفة ومهنة، ولو لم تنشر على الناس يضيعوا بها أوقاتهم، وإنما غايتها لو أبيحت أن تباح لآحاد الناس يفعلونها يستجمون بها نوعا من الاستجمام. ماذا يقال لهؤلاء المضيعين لهذه الأوقات في أنواع من اللهو مباحه ومحرمه؟ إذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطبوا وهم في مكة ثم خوطبوا وهم في المدينة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فما هان لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى، فنجد في تعلم دين الله تبارك وتعالى، نجد في قراءة القرآن بتمعن وتدبر، نظن بأوقاتنا على أن تنفق في المعاصي، بل نظن بها على أن تنفق في المباحات، لا نأخذ من المباحات إلا قدر ما نحتاج، ثم نسعى ونجد في العمل بدين الله تبارك وتعالى، في تحقيق الخشوع في القلب، في أن نختم القرآن كما كان يختمه السلف في كل أسبوع مرة، وإن لم يكن ففي كل شهر مرة، وإن لم يكن ففي كل شهرين مرة. وأما ما وراء ذلك فقد قال السلف أن من زاد على ذلك فقد اتخذ كتاب ربه مهجورا. أن نخشع لله تبارك وتعالى في جميع أحوالنا، لا سيما في صلاتنا، تلك العبادة التي جعل الله عز وجل لها مقدمات عظيمة كيما يخشع العباد فيها، طهارة يتطهرها العبد، آذان يذكره بالتوحيد وبالله عز وجل وبحوله وقوته، ومشروعية لأن يردد هذا الأذان خلف المؤذن، وبركة عظيمة وأجر كبير في السعي إلى الصلاة، ترفع له كل خطوة ترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ثم فضيلة عظيمة لانتظار الصلاة للوقت بين الإذان والإقامة، وقت من أفضل الأوقات لا يرد فيه الدعاء. ثم لانتظار الصلاة إلى الصلاة، متى استطعت إلى ذلك سبيلا تجلس في مسجدك تنتظر الصلاة الأخرى. كل هذه أمور شرعها ربنا تبارك وتعالى توطئة وتمهيدا لكي يخشع العباد في صلاتهم، لا سيما صلاة الجمعة، تلك الصلاة الأسبوعية التي جعلها الله تبارك وتعالى عيدا أسبوعيا للمسلمين، ولذا جعل الله عز وجل لها للفضل ما يفوق غيرها من الجماعات، وحض على التبكير إليها، وجعل الفضل العظيم على من يبكر فيأتي في الساعة الأولى بعد شروق الشمس، ثم يأخذ الفضل يتناقص إلى أن يصعد الإمام المنبر، فحينئذ يفوت من يتأخر عن ذلك الفضل العظيم من أن تشهد له الملائكة وأن تكتبه عند ربها تبارك وتعالى، بل يفقد سببا رئيسيا من أسباب الخشوع في الصلاة، هو أن يبكر إليها ويأتي إليها عليه السكينة والوقار، ويجلس في المسجد تنزل عليه السكينة من الله تبارك وتعالى وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.